الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقد ذكر زرارة ومحمد بن مسلم للإمام عليه السلام إن الله تعالى قال: فليس عليكم جناح، ولم يقل لفعله، فأجاب عليه السلام بأنه من قبيل قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. الكلام كان بأنه من أتم في السفر، بعض الروايات قالت إن قرأت عليه آية القاصر تجب عليه الإعادة، وإن لم تقرأ فلا تجب عليه الإعادة، وإن صلى تماما جهلا. وبعض الروايات، الطائفة الثانية من الروايات تقول بأنه لا، إن قرأت له وفسرت له. زين، حسب القاعدة يجب علينا أن نحمل المطلق. معذرة، هذا السلام عليكم جناب يا حياتي، حالك شو متشدد؟ خوب هالسيد إن شاء الله. حسب القاعدة يجب علينا أن نحمل المطلق على المقيد. عندنا مطلق وهو بالنسبة إلى التقييد الثاني. نعم، الإطلاق هو القراءة فقط. نعم، من صلى تماما في السفر وكانت وظيفته الواقعية القاصر، إن قرأت عليه نعم فيجب عليه الإعادة، وأما إذا لم تقرأ عليه فلا تجب عليه الإعادة. هناك قيد وهو شنو؟ التفسير وعدم التفسير. عينا الصير مثل إذا جاء خطاب اعتق رقبة، وخطاب آخر فيه قيد زائد يقول ماذا؟ اعتق رقبة مؤمنة. نحمل هذا المطلق الأول بالخطاب الأول على هذا التقييد، فنقول المراد هو المقيد. هنا أيضا يجب علينا أن نفعل ذلك، أن نحمل الإعادة وعدم الإعادة الموقوفة على مجرد القراءة اللي هي الإطلاق بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى هذا المقيد وهو التفسير. فنقول المراد من عدم القراءة يعني من هذا الإطلاق هو ماذا؟ يحمل على التفسير وعدم التفسير. واضح؟ هو قاعدة حمل المطلق على المقيد. لماذا هنا يقول الشيخ: والظاهر ولو بحكم أصالة الإطلاق في باقي الروايات؟ يعني جاي يحمل المقيد على المطلق، يعني جاي يجعل الإطلاق قرينة لكون المراد من الخطاب هو ماذا؟ هو فقط توقفه على مجرد القراءة، على مجرد القراءة. والحال العكس يجب أن يكون، يعني وجود القيد وهو التفسير يجب أن يكون قرينة للمراد من الإطلاق. هذه القاعدة. والحال هذا الإشكال يأتي في الذهن. واضح هو ماذا فعل الشيخ؟ قال عندنا ظاهر وعندنا خلاف ظاهر. الظاهر لا يحتاج إلى قرينة، نعم، ولا يحتاج إلى تفسير، صحيح؟ وهو شنو الظاهر؟ نعم، أنه من صلى تماما في السفر وقد قرأت عليه آية السفر تجب عليه الإعادة، ومن لم تقرأ فلا تجب عليه الإعادة. هذا ظاهر، إنزين، لا يحتاج إلى قرينة. ولكن عندنا لا جناح، الظاهرة في ماذا؟ في التجويز، في الرخصة. لماذا استفدنا الحكم الوجوبية منها؟ هذا خلاف الظاهر. هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التفسير. ارتكاب خلاف الظاهر يحتاج إلى التفسير. زين. ارتكاب خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة. ما هي القرينة؟ القرينة جعلها أصالة الإطلاق. واضح الأمر. ولكن يتبادر هذا السؤال بأنه هذا خلاف القاعدة. الآن هنا جعل الإطلاق قرينة للمراد من المقيد، والحال أنه بالعكس دائما القيد والمقيد يكون قرينة لماذا؟ للمراد من المطلق. فلذا نقول يحمل المطلق على المقيد. كيف هذا؟ يقول هذه فائدة جدا مهمة، يعني يقول تارة القيد بالنسبة إلى المطلق معين لا تشكيك فيه. نعم، لا تشكيك فيه، فنحرز المنافات بين هذا القيد وبين ذلك الإطلاق. مثل شنو؟ مثل هاي أمثلتنا: أعتق رقبة مطلق، وأعتق رقبة مؤمنة. هذا القيد الإيمان معين غير قابل للتشكيك بالزيادة والنقيصة، والمنافات بينه وبين مطلق الرقبة واضحة. صحيح. ففي هذه الحالة تأتي القاعدة، وهي حمل المطلق على المقيد. إذن يكون المقيد أو القيد قرينة على أن المراد من الإطلاق ليس على إطلاقه، وإنما هو المراد منه مقيدان بهذه القرينة. وتارة يكون الأمر مرددا في القيد، لم نحرز منافاته أو منافاته لماذا؟ للإطلاق، لأنه أكو احتمال أن يكون قيدا لأمر آخر في الخطاب وليس قيدا للإطلاق. هذا أول. إذن لم يكن محرزا، يعني المنافات بين القيد وبين الإطلاق لم تكن محرزة، على احتمال هذه المنافات محققة فيما إذا كان القيد راجعا للإطلاق. وفي مقابل هذا الاحتمال احتمال آخر، وهو أن يكون القيد لا علاقة له بالإطلاق، وإنما ورد لجهة أخرى لتبيين وتقييد جهة أخرى. زين. إذن الإحراز، إحراز المنافات بين القيد وبين المطلق غير متحققة، وإنما هي على مستوى الاحتمال فقط. هذا أولا. هسه لقائل أن يقول ما ربط هذا الأمر بالنسبة إلى الإطلاق؟ ليش؟ لأنه العلاقة والرجوع القيد إلى الإطلاق غير محرزة، ننفيها بالأصل وتنتهي القضية. ما هي علاقة هذا القيد بهذا الإطلاق على الاحتمال الثاني؟ نقول نعم، هناك علاقة. إذا رجع القيد إلى الإطلاق على الاحتمال الأول سوف تتكثر القيود على المطلق، وأما إذا رجع القيد إلى جهة أخرى غير ذلك الإطلاق النتيجة أن المطلق يكون أقل تقييدا. شلون؟ نحن نقول بأن هذا المطلق الذي نسميه مطلق لا شك ولا ريب أنه قيد بقيد واحد، وهو شنو؟ القراءة وعدم القراءة، هذا محرز. ولكن قيد التفسير لا نعلم رجوعه إلى هذا الإطلاق، وهو شنو؟ إعادة الصلاة في السفر لو صليت تماما. هذا الإطلاق قيد بماذا؟ بالقراءة. هذا القيد محرز. قيد التفسير مردد، لا نعلم بأنه هل هو قيد ثان لهذا الإطلاق أم أنه لا، أصلا هذا القيد لم يكن منافيا للإطلاق، وإنما هو ورد لتبيين جهة أخرى. النتيجة شنو تكون؟ تكون أنه المطلق أقل تقييدا. إذا كان القيد على الاحتمال الأول يرجع إلى الإطلاق، المطلق سوف يكون مقيدا بقيدين، قيد القراءة وقيد التفسير. إذا كان هذا القيد راجعا إلى ماذا؟ راجعا إلى جهة تبيين لا جناح اللي نرتكب خلاف الظاهر فيه، إذا لم يرجع إلى الإطلاق ولكن يؤثر على الإطلاق، ما هو تأثيره؟ أن الإطلاق يكون أقل تقييدا، لأنه القيد الثاني لم يكن تقييدا للإطلاق، وإنما هو رجع إلى الجناح. إذن المطلق يكون مقيدا بقيد واحد فقط، وهي شنو؟
القراءة.
وهي القراءة بس، اللي هي مقتضى الطائفة الأولى من الروايات. إذا كان الأمر هنا كذلك، القيد مردد بين رجوعه إلى الإطلاق وبين رجوعه إلى غير الإطلاق، ولكن تأثيره على الإطلاق واضح. فمطلقنا مردد بين قلة التقييد وكثرة التقييد. هنا الإطلاق يكون قرينة على أن التقييد بالنسبة إليه أقل، فإذا كان التقييد بالنسبة إليه أقل، يعني شنو معناه؟ يعني أن القيد يرجع إلى الجهة الأخرى ولم يرجع إلى الجهة إلى الإطلاق. ضيعتوا يا بعدكم؟ ها؟ نعم؟ خوش. لعد هسه خل أول حتى نشوف شنو الفرق بين حمل المطلق على المقيد، وما هو فرقه مع موردنا. قلنا أنه في حمل المطلق على المقيد نحرز المنافات بين القيد وبين المطلق، هذه محرزة، فيجب علينا أن نرفع هذه المنافات. نرفعها بماذا؟ بحمل المطلق على المقيد. يعني النتيجة شنو تكون؟ القيد يكون قرينة للمراد من الإطلاق. هذا في الموارد العامة. موردنا يختلف عن مورد حمل المطلق على المقيد، بل بالعكس، الإطلاق يكون قرينة للمراد من المقيد. واضح؟ بالعكس تماما. ليش؟ لأننا لا نحرز منافات القيد وهو التفسير. لماذا؟ للإطلاق، وهو إعادة الصلاة أو عدم إعادة الصلاة المنوطة بقيد واحد قطعا، وهي شنو؟ القراءة. واضح؟ زين. لم تحرز المنافات لماذا؟ لأنها ذو احتمالين: احتمال أن يرجع القيد إلى المطلق، والاحتمال الثاني أن يرجع إلى ارتكاب خلاف ظاهر لا جناح الظاهر في الترخيص. زين. على الاحتمال الأول نجري القاعدة الأولية المفروض، على الاحتمال الثاني لا، تأتينا قاعدة ثانية تنعكس القضية. شنو تأثير هذا الأمر على الاحتمال الثاني؟ لو رجع القيد إلى اللا جناح، أنه بالنتيجة أن الإطلاق يكون أقل تقييدا. مطلقنا مقيد قطعا، ولكن مقيد بقيد واحد أم مقيد بقيدين؟ زين، على الاحتمال الثاني يكون مقيدا بقيد واحد المطلق فقط بالقراءة. على الاحتمال الأول يكون مقيدا بقيدين. هنا لأن دار الأمر في القيد بين أن يكون زائدا نعم أو أقل بالنسبة إلى المطلق، هنا يأتي المطلق ويتدخل فيكون قرينة للمراد من القيد بأنه ماذا؟ أن هذا القيد لا يرجع لي حتى يكثر قيودي، وإنما يرجع إلى إلا جناح، فالنتيجة تكون بأن المطلق أقل تقييدا. فإذا لو أشكلنا بأن هذا خلاف القاعدة، القاعدة هو المطلق يجب أن يكون ماذا؟ قرينة للمراد، معذرة، القيد يكون قرينة للمراد من المطلق، ولكن هنا انعكس الأمر، نقول لعدم إحراز المنافات، فلأنه لعدم الإحراز المنافات دار الأمر بين كثرة التقييد وقلة التقييد. هنا نستمد بقرينية الإطلاق. الإطلاق يعني شنو يقول؟ لا، الإطلاق قبل القراءة يقول أنا مطلق لم أكن مقيدا بقيد أبدا، ولكن الطائفة الأولى من الروايات قيدته بنسبة ما. نعم، لا يزال يقول أنا مطلق وإنما مقيد بهذه النسبة. تريدون أن تحملونني قيدا زائدا؟ أنا لا أقبله. هذا هو الأصالة الإطلاق. فإذا دار الأمر بين التقييد الزائد والتقييد الأقل، الإطلاق يقول بأنني مقيد بتقييد أقل، فالنتيجة ماذا تكون؟ النتيجة أن المراد من الطائفة الثانية من الروايات التي وردت وفسرت له إنما هي قيد للجهة الثانية، وهي لارتكاب خلاف ظاهر لا جناح. زين، ثم يقول الشيخ يعني وكأنه تأييدا لأن الأمر المشتبه إنما هو كيف يكون المراد من لا جناح هو التعيين الوجوب التعييني، والحال أن ظاهرها ماذا؟ الاستحباب والترخيص. يريد أن يؤيد هذه الجهة، يقول لذا هذا السؤال كان مورد قلق بعض الأصحاب، وكانوا يسألون الإمام عن هذه القضية، فلذا الرواية تقول بأن الصور زرارة أو كلاهما زرارة ومحمد بن مسلم سأل الإمام، قال بأنه الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم ولم يقل افعلوا حتى يكون ظاهرا في الوجوب، ولا جناح هي ظاهرة في الرخصة والاستحباب. فالإمام نظر لهم بآية الحج، نعم، ومن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زين، فهناهم لا جناح، والحال أنه كل المسلمين يقولون بالوجوب. إذن هذا السؤال كان مثار شك بالنسبة إلى الأصحاب، لذا وردت لفظة التفسير لرفع هذه الجهة التي ترفع الشك، وكأنه يريد يستفيد تأييد بأن رجوع القيد ليس إلى الإطلاق حتى يكون الإطلاق ماذا؟ مقيدا بقيدين، وإنما يكون مراجعا إلى خلاف الظاهر من لا جناح. النقطة اللي نستفيد منها كشاهد أن الأصحاب عندما سألوا الإمام، الإمام لم يوبخهم، نعم، ولم ينههم بأنه لماذا تتمسكون بظاهر الكتاب وتقولون بأن الله قال لا جناح عليكم، لا، تقبل منهم الإشكال، وهذا تقرير من الإمام بأن الظاهر هو حجة بالنسبة إلى الجميع، وإلا إذا كان الظاهر لم يكن حجة ما كان داعي أن يستدل بهذه الآية كتنظير للمطلب، وإنما من البداية يقول لهم لا حق لكم أن تتمسكوا بهذا الظاهر. لذا يقول، وهذا أيضا يدل على تقرير الإمام عليه السلام لهما في التعرض لاستفادة الأحكام من الكتاب والدخل والتصرف في ظواهره، وإلا لم نهاهم عن ذلك. ومن ذلك استشهاد الإمام بآيات كثيرة، مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان، كما عندما سئل بأنه هل يجوز للإنسان أن يتزوج على العمة والخالة ابنتهما، يعني عنده العمة أو الخالة ويريد أن يتزوج بنت أخيها بالنسبة إلى العمة أو بنت أختها بالنسبة إلى الخالة، فالإمام تمسك بهذه الآية، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. طبعا الحكم الآن هو شنو؟ مع استئذان الزوجة وهي العمة أو الخالة، هذا هم لا ينافي هذا الحكم، يعني مقيد بقيد آخر وهو الاستئذان، زين، ولكن أصل الجواز موجود. فإذا لم يكن الظاهر حجة لما تمسك به الإمام وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم، زين. ومن ذلك استشهاد الإمام بآيات كثيرة، مثل الاستشهاد لحلية بعض النسوان وهي بنت الأخ وبنت الأخت بالنسبة إلى العمة والخالة، بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. وفي عدم جواز طلاق العبد، عندما سئل الإمام هل يجوز للعبد أن يطلق، فقال عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، إذن لا يقدر على شيء، الطلاق هم من الأشياء فلا يقدر عليها، ليش؟ لأنه أمره لم يكن باختياره. إذن استدل بالظاهر. ومن ذلك الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات، بقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، عندما سئل عن حرمة لحم الحمير فقال بأنه لا، لم يكن حراما. نعم، ورد النهي الإكراهي بالنسبة له حتى لا تفنى، ويستطيع الإنسان أن يستفيد من ظهورها بالنسبة إلى الحمل، وأما إذا كان جائزا لا كراهة فيه لفني نسل الحمير مثلا. فإذا استدل الإمام أيضا بهذه الآية، بظاهر هذه الآية. هسه هنا فد إشكال بالنسبة إلى هذه الطائفة الأخيرة، ومن ذلك استشهاد الإمام لقائل أن يقول خلاف نوي الإخباريين أنهم يقولون أن القرآن من دون التبيين ليس بحجة، وأما مع التبيين، تبيين المعصومين، لا شك ولا ريب يكون حجة. إنزين، هنا عندما يستدل به الإمام بهذه الآية هو يكون ماذا؟ تبيينا. فإذا هذه الموارد لم تكن مورد اختلاف بيننا وبين الإخباريين، حتى يريد المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يستشهد بهذه الطائفة من الروايات. قد يكون هذا الإشكال وارد واقعا، وقد يجاب عنه أن يقول بأنه لا، لو لم يكن الظاهر حجة بالنسبة إلى السائل لكان استدلال الإمام بالآيات لغوا من البداية، يقول لهم بأنه يجوز الزواج بنت الأخ وبنت الأخت على العمة والخالة، ويجوز أكل لحوم الحمير مثلا على كراهية من دون استدلال. نعم. وأما استدلال الإمام بما يخص الإمام بالنسبة إلى إقناع الطرف الثاني لكان لغوا، فعندما يستشهد وكأنه يريد أن يبين لمن له الحق أن يتمسك بهذه الظواهر بأن هذا هو الدليل. إذن الاستدلال نعم يكون له معنى فيما إذا كان المستدل به نعم جائز بالنسبة إلى الطرف الثاني. وأما إذا كان مثل علم الجفر، أفرض شخص حصل على حكم عن طريق علم الجفر، السائل عندما يسأله لا يأتي له بقواعد علم الجفر ويقول بأنه، يقول إما نعم وإما لا. نعم أكثر من هذا ما يحتاج. ليش؟ لأنه السائل لا يفهم ذلك ولا يرتبط به. فإذا الظاهر لابد وأن يكون جائز ومن المسموح بالنسبة إلى السائل، لذا يبين له هذا الأمر. هسه بعدتوا كيفكم، تقبلون هذا الشيء وما تقبلوه؟ نعم. الثاني من وجهي المنع. إذن الأخبارين استدلوا بدليلين، الدليل الأول الأخبار الناهية عن الاستدلال بظاهر الكتاب من دون تفسير وتبيين المعصومين اللي أجاب عنه مفصلا، والاستدلال الثاني بأنه لا شك ولا ريب بأن الكتاب نعلم إجمالا بأنه في كثير من العمومات الواردة والمطلقات الواردة والأمور الواردة فيها هناك مخصصات ومقيدات وردت في أخبار أهل البيت، كما هو مبنانا بأن الخبر الواحد يقيد المطلق الكتابي ويخصص العام الكتابي، وقرينة واحدة من الأخبار ممكن أن تجعل الاستعمال بالقرآن لم يكن استعمالا حقيقيا وإنما استعمال مجازي بواسطة هذه القرينة الواردة في الأخبار. زين، عندنا علم إجمالي بأن هناك كثير من المخصصات وكثير من المقيدات وكثير من القرائن منتشرة في الأخبار، ومشكلة الأخبار أنها لم تصل بأجمعها إلينا وإنما أحرقت وأخفيت عمدا من قبل الظالمين حتى لا تصل معارف أهل البيت لشيعتهم أو للمسلمين بشكل عام. فإذا ورد عموم في الكتاب صحيح، هذا العام لم يكن حجة بالنسبة لنا. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي يقول بورود مخصصات بالنسبة إلى هذا العام، وهذا العلم الإجمالي مستقر غير قابل للانحلال، لأنه متى يكون الانحلال؟ الانحلال إذا كانت دائرة العلم الإجمالي صغيرة بحيث يمكن أن نراجع كل الأطراف ونطمئن على عدم وجود المخصص، فينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي إذا عثرنا على مخصصين، وبالنسبة إلى الموارد التي لم نعثر عليها يكون شكا بدويا. هذا هو معنى انحلال العلم الإجمالي. يعني أنا إذا صار عندي علم إما هذا الإناء وقعت فيه قطرة البول أو هذا الإناء، إذا رحت وحققت وتبين، أفرض بالمختبر تبين أنه هذا الإناء هو النجس، ينحل علمي الإجمالي، يكون علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء وعلم تفصيلي بالنسبة إلى طهارة هذا الإناء. هذا فيما إذا كان الانحلال حقيقي. وأما إذا لا إجوا شاهدان عادلان، تدرون البينة ظنية، قال لي بأننا نشهد بأن الإناء الذي وقعت فيه قطرة البول هو هذا، أيضا ينحل العلم الإجمالي، يصير علم تفصيلي بنجاسة هذا الإناء، وشك بدوي بالنسبة إلى هذا الإناء. إذن انحل العلم الإجمالي غاية ما هناك الانحلال، هناك انحلال حقيقي وهنا انحلال حكمي، انحلال تعبدي نتيجة لأمر الشارع بالأخذ بماذا؟
بالبينة.
نزيل الأخبار يقول بأنه الأخبار المفقودة الضائعة لم تكن في دائرة صغيرة بحيث يمكن لنا أن نفحص عن المخصصات، إذا لم نجدها فنقول بأن العلم الإجمالي قد انحل. لا، عندنا كثير من الأخبار من المخصصات ومن المقيدات أصلا لم تصل إلينا، فمهما نفحص فإذا عثرنا على بعض المخصصات، على عدة من المخصصات، هذا لا ينفي أن تكون هناك مخصصات أخرى. فإذا يبقى الظهور غير متحقق أصلا، مو أنه متحقق ولكنه ماذا يمكن أن يراد منه الخلاف لوجود القرينة، لوجود المخصص، لا أصلا الظهور من الأساس لم يكن موجودا. هذا هو إشكاله. الجواب جواب نقضي، أولا إذا كان هذا الكلام صحيح، إذا نفس الكلام يأتي بالنسبة إلى الأخبار، بالنسبة إلى الأخبار عندنا عمومات، نعم مخصصاتها في أخبار أخرى، فعندما نرجع إلى هذه المخصصات بما أن هذه الأخبار لم تصل بأجمعها إلينا، فإذا فحصنا عن المخصصات ولم نعثر على المخصص، يبقى العلم الإجمالي باحتمال نعم تخصيص هذا العموم موجود. ليش؟ لأنه قد تكون في جملة الأخبار التي لم تصل إلينا. كيف تقولون بحجية الظهور بالنسبة إلى السنة ولم تقولوا بحجية الظهور بالنسبة إلى الكتاب مع ما الاستدلال نفس الاستدلال؟ هذا أولا. وثانيا هذا الأمر الذي تقولون به لا يوجب سقوط ظهور الكتاب، حتى مع علمنا الإجمالي بوجود مخصصات في ضمن أخبار لم تصل إلينا نتيجة لظلم الظالمين، حتى مع هذه المعلومة نقول هذا الأمر يوجب علينا الفحص. يعني بمجرد أن نواجه الظهور، هذا الظهور لم يكن حجة علينا، ولكن ظهور موجود، ولكن ظهور متزلزل، يجب علينا أن نفحص. إذا عثرنا على شيء نعم نتيجة لهذا الفحص من المخصصات، ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجود هذه المخصصات. تقولون هناك احتمال أن تكون مخصصات في ضمن أخبار لم تصل إلينا، نقول شك بدوي بالنسبة لها، يعني علم بالنسبة إلى هذه الموارد من المخصصات وشك بدوي بالنسبة إلى المخصصات في ضمن الأخبار التي لم تصل إلينا.
ما يكون هذا الأخبار التي لم تصل إلينا خارج عن محل الابتلاء؟
خب هذا فالجواب، هذا فالجواب، قد تكون من المواعظ والإرشادات وأصلا تبيين الأمور الأخلاقية، أصلا ما لها ربط بالأحكام، يمكن هذا، قد تكون الأخبار التي لم تصل إلينا أصلا أخبار أخلاقية ومواعظ وإرشادات،
حتى لو كانت أحكام بما أنها خارج عن محل الابتلاء.
خب
يعني
كون تعتبر الشبهة شبهة غير محصورة.
أي شبهة غير محصورة أو في هذا القيد اللي
لا جوابين، إما أن تعتبرها شبهة غير محصورة، هذا جواب، وكان المفروض على الشيخ الأنصاري أن ينبه على هذه، لأنه لا شك ولا ريب بأن الشبهة غير محصورة، وأنت تعلم بأنه الشبهة الغير محصورة العلم الإجمالي لم يكن منجزا في بحقها. فإذا إذا كانت الشبهة غير محصورة فالأمر سهل، إذا لا يقبل الخصم بأن تكون الشبهة غير محصورة ويصر على الانحصار، نقول نحتمل أن تكون هذه المواعظ، هذه الأخبار التي لم تصل بأيدينا، أن تكون من المواعظ والأخلاقيات، وهذا احتمال وارد، لأن الأعداء كانوا يخافون من أخلاقيات أهل البيت أكثر مما كانوا يخافون من الحلال والحرام. الحلال والحرام هم كان عندهم، نعم، ولكن الأمور الأخلاقية، الأمر اللي يصدر من الإمام المعصوم بالنسبة إلى إرشاد، إلى وعظ تأثيره في القلوب، هذا اللي كانوا يخافون من عنده. فلذا كان الداعي الأول لدرس وتضييع هذا الجانب من معارفهم، فقد تكون هذه القرينة. فإذا كانت هذه القرينة موجودة، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول بأن الشبهة وإن كانت محصورة، ولكن نعلم بأن بعض أطرافها خارجة عن محل الابتلاء، اللي تذكرون بالنسبة للشبهة المحصورة، إذا قلنا بأنه إما هذا الإناء نجس، وإما الإناء الذي عند ملك أو سلطان الهند، لذا إحنا هذا مو منجز بالنسبة لنا، نتعامل مع هذا الإناء الذي هو داخل في محل ابتلائنا معاملة الطاهر، ونقول إن شاء الله النجس هو الخارج عن محل ابتلائنا، هنا أيضا نقول ذلك. زين، هسه هذا أصل المطلب، أصل الخلاف بين الأخباريين وبين الأصوليين. الأخباريون يقولون بأنه العلم الإجمالي الفحص لا يحله، يبقى قويا، فحصنا أو لم نفحص، والجهة واضحة. زين، فإذا كان العلم الإجمالي موجودا أثره وهو الإجمال أيضا متحقق. أثر الإجمال هو ماذا؟ هو التوقف، التوقف اللي هو معنى ثاني للاحتياط. زين، فإذا هذا الأثر ملازم للعلم الإجمالي دائما قبل الفحص وبعد الفحص. هسه لقائلنا يقول لماذا بعد الفحص أيضا العلم الإجمالي باقي على مقتضاه ويوجب التوقف؟ لأن دائرة البحث تختلف عن دائرة الواقع، يعني مهما بحثنا إنما نبحث في جزء من الأخبار، لا كل الأخبار، لأن الأخبار كلها لم تصل إلينا نتيجة لظلم الظالمين. فلذا في هذه الحالة يبقى العلم الإجمالي محكما، وأثره وهو التوقف أيضا موجود. الأصوليون يقولون بأنه إحنا المكلفين فقط بهذه الأخبار التي وصلت إلينا. إذا حصل علم إجمالي وأردنا، إذا واجهنا ظهورا من الكتاب وأردنا أن نعمل بالظهور قبل الفحص، نعم، هذا يكون ماذا؟ مخالفا للعلم الإجمالي. ولكن إذا فحصنا بما في أيدينا من الأخبار من هذه الكتب الروائية المعروفة ولم نعثر على مخصص، ففي هذه الحالة نقول بأن العلم الإجمالي قد انحل إلى علم تفصيلي بوجود بعدم وجود المخصص بالنسبة إلى ما وصل إلينا، وإلى شك بدوي بالنسبة إلى الأخبار التي لم تصل إلينا. يعني يبقى وجدانا، يبقى الشك بأنه قد تكون المخصصات واردة ولكن في ضمن تلك الأخبار، فلم يكن هذا الظهور حجة، هذا الشك موجود ولكنه شك بدوي مجرى الأصل، نعم، كباقي الشبهات البدوية. هسه احنا وين ما نقدر. الثاني من وجهي المنع أن نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب، وذلك هذا العلم الإجمالي، هذا العلم مما يسقطها عن الظهور، يعني يسقط هذه العمومات وهذه الإطلاقات عن الظهور. وفيه أولا النقض بظواهر السنة، فإنا نقطع بطرق مخالفة الظاهر في أكثرها. نفس الكلام، شنو ما قلت هناك نحن نقول هنا. ليش؟ لأنه طابق النعل بالنعل، السنة وكذلك الكتاب. وثانيا أن هذا وهو العلم الإجمالي بطرق التقييد والتخصيص لا يوجب سقوط الظهور عن الكتاب، وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر، يعني الفحص عن المخصص بالنسبة إلى العمومات، عن المقيد بالنسبة إلى الإطلاقات، عن القرينة بالنسبة إلى الحقائق المعاني الحقيقية اللي إحنا نواجهها في الكتاب. يعني راح تسوي لنا شنو قبل الفحص وبعد الفحص؟ لو لم يكن هناك علم إجمالي لما احتجنا إلى الفحص. لأنه جاء العلم الإجمالي نقول لا يجوز لنا أن نتعامل مع هذه الظهورات بالحجية قبل الفحص لوجود العلم الإجمالي، ولكن بعد الفحص العلم الإجمالي ينحال. فإذا هذه الشبهة وهذا العلم الإجمالي يوجب علينا الفحص، لا يوجب علينا ماذا؟ سقوط الظهور. فإن قلت العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره وهو وجوب التوقف بالفحص. ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين يقول بأنه مثل لفظ الصعيد اللي لا نعلم بأنه هو خصوص التراب أو مطلق الأرض الشامل للحجر والمدار، هذا أمر مردد، عندنا علم إجمالي بصحة أحد المعنيين. إذا رحنا ذهبنا وفحصنا ولم نعثر على قرينة، يبقى هذا الإجمال باقيا أم لا؟ يبقى الإجمال باقيا. إذن الفحص لم يغير شيئا، الفحص لم يؤثر شيئا بالنسبة إلى المعنى المردد بين معنيين حتى وإن فحصنا. وكذلك بالنسبة إلى بعض الموارد مثل شنو العموم والخصوص من وجه، مثلا ورد خطاب قال أكرم العلماء، إذن وجب إكرام العلماء، وورد خطاب ثاني وقال لا تكرم الفساق، كان ظاهرا في حرمة إكرام مطلق الفساق. هنا عموم وخصوص من وجه. الدليل الأول يقول يجب إكرام العلماء سواء كان عادلا أو فاسقا. الخطاب الثاني يقول يحرم عليك إكرام الفساق عالما كان أو غير عالم. بالنسبة إلى العالم الغير الفاسق الظهور واضح، ظهور الوجوب يترتب عليه وهو وجوب الإكرام. الفاسق من غير العلماء أيضا الظهور واضح بالنسبة له وهو شنو؟ حرمة الإكرام. بالنسبة إلى العالم الفاسق هنا يتجاذبه الظاهران، كل ظاهر يقول بأنه أنا المراد وإنما الظاهر الثاني، نعم لأنني أنا المراد أكون قرينة على أن الظاهر الثاني لم يكن مرادا للمتكلم وللآمر. نعم هذه هي المنافاة اللي بيناتهم. العالم الفاسق ذاك يقول يجب إكرامه، ولا تكرم الفساق يقول يحرم إكرامه. هسه إذا رحنا وفحصنا ولم نعثر على شيء ترتفع هذه المنافاة؟ لا ترتفع. إذن الفحص لا أثر له حتى نقول بأن العلم الإجمالي يرتفع بالفاحص. لذا يقول: ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين مثل الصعيد، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره عن الظاهر الآخر، وهي شنو في مادة الاجتماع من العموم والخصوص من وجه، وهو العالم الفاسق، لا شك ولا ريب نعلم إجمالا بأن أحد الظاهرين هو المراد، وهو القرين على عدم إرادة الظاهر الآخر، كما في العامين من وجه وشبههما وشبههما وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص، يعني بعد الفحص وعدم العثور على تعيين أحد المرادين. إذن الفحص لم يؤثر أثر الباقي. وصلى الله على محمد وعلى آله.
شيخنا بالنسبة لك هذا الإشكال الثاني، يجري فيما يقبل التقييد والتخصيص عمومات وإطلاقات آيات الأحكام، آيات مثل آيات العقائد أو سير القصص عند الأنبياء وكذا، هذه بعض ظاهرة تصير حجة، يعني هذه ظاهرة ما نتصور
عنها. ما يخالف، إحنا هذا الكلام نقبله بالنسبة إلى المواعظ والإرشادات ظهورها حجة. نعم،
لأنه ما تقول يعني
نعم،
ما نتصور فيها تقييد.
ما يخالف، احنا ما جاي ننكر هذا المطلب، احنا نقبل هذا المطلب، ولكن جاي نجعل الاخبار التي لم تصل الينا هي خصوص هذه الاخبار.
اي اخبار؟
هي الاخبار التي ترتبط بالمواعظ والارشادات والامور الاخلاقيه. شو نريد نسوي حتى تكون خارجة عن محل الابتلاء؟
لان قصدي ايات القران.
نعم،
وردت عندنا علم اجمالي بورود تخصيص وتقييد عليها، والايات القران على نحوين، بعضها يقبل التخصيص والتقييد آيات الأحكام،
نعم،
وبعضهم يعني ما أتصور ما يقبل.
نعم،
مواعظ سورة لقمان غاية سورة الكهف ما ذي كذا، يعني بعد
لا هم ما عارفين. نعم، بالنسبة إلى النص يعني
ظواهر.
نعم،
ظواهر قصص الأنبياء مثلا، وهذه بعد
يعني هم ممكن يقولون بأنه قد يكون المراد هو المعنى المجازي مو المعنى الحقيقي، لذا يقول التجاوز، يعني هذا المعنى اللي احنا جاي نتعامل به بمعنى بانه باعتبار انه معنى حقيقي هو في الواقع لم يكن حقيقي، ولكن لاننا لم نعثر على القرينة نتعامل معه معنى المعنى الحقيقي ممكن.